إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 49 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 28 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علينا الرملي حفظه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الأخير في شرح هذا الكتاب، والدرس الأخير في هذا المستوى. وكنا قد انتهينا إلى كلام المؤلف عن التقليد. قال المؤلف رحمه الله: والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة. إذن لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام عن الاجتهاد والمباحث التي تتعلق بالمستفيد وهو المجتهد، بدأ المؤلف هنا بالكلام عن المقلد وعن التقليد على غرار فعل الأصوليين في كتبهم. والتقليد لغة كما قال المؤلف رحمه الله وضع الشيء في العنق محيطا به، كالذي يوضع في عنق الدابة محيطا بها. وقوله محيطا به هو قيد للتحرز مما لا يحيط بالعنق. وقوله ومنه القلادة، الشيء المحيط بشيء يسمى قلادة، وجمعها قلائد، ومنه قوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد، أي ما يقلد أو ما يقلده الهدي في عنقها كشعار يعلم به أنها هدي، فيجعلون في عنقها عروة، أو يقال آذان القرب، إشعارا بأنها هدي. ثم قال رحمه الله: ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه، أي تفويض الأمر إلى شخص واتباعه في كل ما يقول ويفعل، فيكون هذا الأمر الذي فوض به لا يتركه، كأنه ربط في عنقه. كان يقلد أحدهم أمور الحرب في قومه، فيفوض إليه الأمر بذلك، وقومه يكونون بهذا تبع له، لا يخرجون عن كلمته. أما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله: واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، أي قبول قول الغير والعمل به من غير حجة، أي من غير معرفة دليله. وهذا المعنى مأخوذ من المعنى اللغوي السابق، واستعماله في تفويض الأمر للغير واتباعه في كل ما يقوله، فهذا المعنى مأخوذ مما سبق. وقوله بلا حجة، أي يشترط في المقلد أن لا يعرف الدليل الذي اعتمد عليه الغير. وبهذا القيد يخرج ما ذكره المؤلف بعدها، حيث قال رحمه الله: فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه، والإجماع كذلك، بمعنى أن الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد تقليدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه، وكذلك فعله وتقريره. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو الأخذ أو رجوع إلى قول النبي وفعله وتقريره هذا ليس تقليدا، وإنما هو اتباع. وكذلك يقال في الإجماع، فالإجماع حجة في نفسه كالكتاب والسنة، فالأخذ بالإجماع لا يعد تقليدا. وكذلك يخرج بهذا القول موافقة مجتهد لمجتهد آخر في حكم من الأحكام مع معرفة دليله، هذا لم يذكره المؤلف. مثل هذا لا يسمى تقليدا، كأن يأخذ الإمام أحمد بمذهب الشافعي في مسألة معينة، فأخذه بقوله لا يعد تقليدا لمعرفته دليلا، لمعرفته بدليل من أخذ عنه. أما المقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فأخذه بمذهب إمام معتبر يعد تقليدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين. بعد أن بين رحمه الله حقيقة التقليد، أورد كلام أبي الخطاب الكلوذاني عن تقسيم الأحكام باعتبار جواز التقليد وعدمه، حيث تنقسم الأحكام بهذا الاعتبار إلى أحكام يسوغ فيها التقليد وأحكام لا يسوغ فيها التقليد. أما الضرب الأول، قال المؤلف: ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية. فالنوع الأول يتعلق بالأحكام التي لا يجوز فيها التقليد، وهي الأحكام المتعلقة بالمسائل الأصولية، أصول الاعتقاد، وأضيف إليها أصول العبادة. أما مسائل أصول الاعتقاد مثل معرفة الله تعالى، وجود الله سبحانه وتعالى، والتوحيد والرسالة ودلائل النبوة، ففي هذه المسائل لا يجوز فيها التقليد، في هذه المسائل لا يجوز التقليد، لأنه يتعذر على المقلد معرفة صدق من يقلده أولا، وقد ينخدع المقلد بظاهر تقوى من يقلده فيقلده على خطئه أو على الخطأ، وقد يقلده لأنه وجد في ذلك طمأنينة في قلبه، وهذا ليس بحجة، لأنه حتى اليهود والنصارى في طاعتهم لرهبانهم وجدوا ما يسمونه الطمأنينة في قلوبه، وقد خالف في هذا القول البعض وجوزوا التقليد في الأصول الاعتقادية. ومما منعوا التقليد فيه أيضا أصول العبادات مثل أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر كالمعلوم من الدين بالضرورة، فلم يجوزوا التقليد فيه لأنه يعلمه العالم والجاهل. أما الضرب الثاني فقال المؤلف رحمه الله: وما يسوغ، وهو الفروعية، أي يجوز التقليد في الفروع، نقصد بالفروع ما عدا ما سبق ذكره من المسائل من أصول الاعتقاد والعبادات، هي المسائل الفرعية العملية التي تثبت عادة بطريق ظني. فالعامي المقلد الذي ليس له الأهلية في الاجتهاد له أن يقلد في المسائل الفرعية، واستدلوا لذلك بأدلة عديدة، منها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا نص عام لكل المخاطبين في كل أمر لا يعلم. ف ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا، وهو باطل في الإجماع. بعض القدرية والمعتزلة البغداديون على أن الواجب على العامي النظر في أحكام المسائل الفرعية، لا يجوز لهم التقليد فيها، وهذا أمر متعلق بعقيدتهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لأنهم المعتزلة يقولون بأن العقل يمكنه إدراك الحسن والقبح في الأشياء بقطع النظر عن ورود الشرع. قالوا بأنه يجب على المكلف أن يعلم حسن الحسن وقبح القبيح بعقله، وعليه يجب عليه الالتزام بالحسن كالصدق والعدل وغير ذلك، ويجب عليه الإعراض عن القبيح كالكذب والجور. ولهذا فعلى العامي أن ينظر في أحكام المسائل الفرعية بالعقل. لهذا تجدهم حتى يقولون بأن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع بما دل عليه العقل وما إلى ذلك من أقوالهم الباطلة. والمؤلف بعدها قال: وهو باطل بالإجماع، لأن الإجماع انعقد على جواز تقليد العامي للعالم، ولقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا ما جرى عليه الصحابة والتابعون قبل مجيء المخالفون أو قبل مجيء المخالفين لهذا القول. قال المؤلف رحمه الله: وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه، بمعنى ليس كل الأحكام الفرعية يجوز للعامي التقليد فيها، وإنما هناك أحكام ليس له أن يقلد، هناك أحكام ليس له أن يقلد فيها، وهي الأحكام المشهورة والتي تصلنا بالتواتر، فهي معلومة من الدين بالضرورة، كأركان الإسلام الخمسة، وهي ثابتة بالتواتر. ومثل هذه الأحكام يشترك في إدراكها وإدراك والعلم بها العلماء والعامة، فلا وجه للتقليد فيها، لأن التقليد إنما يصح من الجاهل في المسألة. أما في هذه المسائل التي تكون معلومة من الدين بالضرورة فلا تقليد فيها، فهذا قول آخر في المسألة. وقال المؤلف: ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، لا من عرف بالجهل، فإن جهل حاله لم يسأله. وقيل يجوز. من هو الذي يقلده العامي؟ أو من هو الذي يستفتيه العامي؟ الجاهل بين ثلاثة خيارات، أو العامي يكون بين ثلاثة خيارات: إما يستفتي من هو أهل للفتية، أو أن يستفتي جاهلا، أو أن يستفتي من لا يعلم حاله وهو مستور الحال. والمؤلف قال: لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه، بمعنى أنه لا يجوز للعامي أو المستفتي أن يستفتي إلا من تحققت فيه الأهلية للفتية أو للاجتهاد، وكيف يعرف العمي صاحب الأهلية أو صاحب القدرة على الاجتهاد؟ من طرق معرفة صاحب الأهلية أو المؤهل للفتية، قال المؤلف: لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك. أي إما أن يسأل من اشتهر بالعلم والعدالة، ودليل ذلك من اشتهر بالعلم قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أهل العلم، لهذا يسأل من اشتهر بالعلم. وقوله والدين أي الذي يتصف بالعدالة، يشترطون العدالة أيضا في من يستفتى. ودليل ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ودل ذلك على أن خبر الفاسق لا يقبل بنفسه، إذن فلا بد أن يتصف بالعدالة، وأنه من طرق معرفة صاحب الأهلية للفتية أي يعرف المفتي بالعلم والعدالة. أما الفاسق فهذا له أن يجتهد لنفسه ولكن لا يفتي غيره لانتفاء صفة العدالة عنه. لهذا فالصحيح أن الفاسق لا تتعدى فتواه إلى غيره، يفتي نفسه فقط، وهذا الذي عليه الحنابلة والشافعية. ومن طرق معرفة من هو أهل الاجتهاد أن يخبر عدل بذلك كما قال المؤلف. فيكفي العامي قول عدل واحد أن هذا المفتي عالم ورع عدل، فله عندها يستفتيه ويسأله، وهذا يعني أن يخبر بذلك من هو عدل عند العامي. قال أن يخبر عدل بذلك أي عدل عند العامي، فيصدقه العامي في ذلك لأنه عنده عدل. وقال البعض: بل لا بد من إخبار ثقتين، بمعنى أن العامية لا بد أن يثبت عنده أن المفتي أهل الفتية من قبل عدلين أو ثقتين. والمؤلف لم يذكر هذا القول، وعرف هذا القول عن أبي بكر الباقلاني. والبعض قال: لا بد أن يستفيض بأنه أهل للفتية، فلا يكتفى بخبر واحد ولا اثنين عندها. ومن طرق معرفة المجتهد لأهل المجتهد الأهل صاحب الأهلية، من طرق معرفته ومما لم يذكره المؤلف رحمه الله، هو أن يكون المفتي منتصبا للعلم معظما بمشهد من أعيان العلماء ومن غير إنكار منهم، كأن يكون له منصب تدريس معروف أو غير ذلك. أما من عرف جهله فلا يجوز للعمي أن يستفتيه لأنه ليس أهل لذلك، فهو ليس من أهل الاجتهاد، ومثله جاهل بأحكام الشريعة وليس بقادر على أن ينفع نفسه، فكيف بغيره؟ أما من جهل حاله وهو مستور الحال، وهو الذي لا يعلم عنه العامي شيئا، فلم يعرف حاله، لا ليس عنده علم بجهله أو علمه أو عدالته أو فسقه، فمثل هذا هل يجوز للعمي يستفتيه؟ في المسألة قولان. والمؤلف قال: فإن جهل حاله لم يسأله، فذهب المؤلف إلى عدم جواز تقليد العمي لمستور الحال، لأن الأصل والظاهر الجهل، ولا يقبل قول من جهلت عدالته. وهذا القول هو قول الجمهور، هذا القول هو قول الجمهور. القول الثاني في المسألة واضح، هو جواز سؤال من جهلت حاله، وقول المرجوح، والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن كان في البلد مجتهدون تخير. وقال الخرقي: الأوثق في نفسه. الخرقي عمر بن الحسين أبو القاسم الخرقي، أحد أئمة المذهب الحنبلي، وهو صاحب مختصر الخرقي المعروف. توفي رحمه الله سنة 34 و300 هجرية. والمؤلف هنا أراد أن العامي إذا أراد أن يسأل عن مسألة وفي بلده عدد من المجتهدين، فما هو الواجب في حقه، في حق العامي، حتى يختار من يسأله؟ هل يلزمه المفاضلة بين هؤلاء المجتهدين، أم له أن يتخير أي واحد منهم ويسأله؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال: أنا للعامي أو المقلد أن يسأل من شاء منهم، ولا يلزمه المفاضلة بينهم، فلا يسأل عن أيهم أعلم أو أفضل، طالما تحققت فيهم أهلية الاجتهاد، فيسأل أي واحد منهم ولو كان هو المفضول. وهذا القول هو قول الجمهور. ومن قال بهذا القول استدل بإجماع الصحابة على ذلك، لأن الناس في زمنهم كانوا يسألون الصحابة على اختلاف مكانتهم وبالرغم من تفاضلهم، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك. فدل هذا على أن المستفتي المقلد له أن يتخير بين المجتهدين. والمذهب الثاني على أن العامي المقلد يلزمه المفاضلة بين المجتهدين، وعليه أن يسأل الأفضل، فيلزمه الاجتهاد في الترجيح بينهم. ومن ذلك ما نقله المؤلف عن الخراقي، أن على المقلد أن يسأل الأوثق عنده، أي الأفضل دينا وعلما وعدالة وغير ذلك. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بقوله: وهذا آخره، والله تعالى أعلم، وهو الموفق، وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى، وعلى آله وصحبه وسلامه. فختم كتابه رحمه الله بأن نسب العلم والتوفيق والحمد لله، ثم صلى وسلم على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. وبهذا نكون قد انتهينا من مدارسة كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي رحمه الله تعالى. وقبل أن ننهي، كان الشيخ علي الرملي حفظه الله تعالى قد أوصاني بذكر مسألة مهمة لطلبة العلم متعلقة بالاجتهاد، وكنت أنوي أن أذكرها في نهاية هذا الدرس، ولكن خطر لي أنه لعله من الأفضل أن أطلب من شيخنا حفظه الله أن يسجلها بصوته، إذ طلبة العلم هم أسعد بسماعها منه حفظه الله تعالى من طويل بعلم مثلي. وقد قبل حفظه الله تعالى كما هو معهود منه تواضعه وحبه لطلبة العلم والنصح لهم، وقد سجل صوتية أحب أن أشاركها معكم الآن، لأنها ضمن مقصود هذا الكتاب والباب الأخير الذي درسناه، وهي نصيحة قيمة من شيخنا حفظه الله تعالى، وهي مهمة لطلبة العلم، فنسمعها معا حفظكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم فيما علمكم، وأن يجعل طلبكم هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منكم. أحثكم وأنصحكم على المداومة على طلب العلم الشرعي، فهذا من أسباب الثبات في هذا الزمن الذي نعيشه، وهو من أصعب الأزمان مقارنة بالأزمان الماضية. فنحن في الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على جمر من نار، وفي غربة شديدة. من أعظم ما يعين المرأة عليها هذه الغربة هو طلب العلم الشرعي، كي يبقى قريبا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الآيات والأحاديث التي تثبته، ومن سيرة السلف وكلام أهل العلم الذي يعطيه دفعة إلى الأمام. وهذه من أسباب الثبات مع كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومشاغل الدنيا كثيرة، وما يصرفه عن العلم الشرعي كثير. فإذا كان المرء ما عنده همة كبيرة ولا حرص شديد على التمسك بطلب العلم، ستأخذه الدنيا بكل سهولة. لذلك اجعلوا دائما طلب العلم الشرعي مقدما على أمور الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وأكثروا من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالثبات على هذا الطريق. هذا أولا. والموضوع الذي أردت أن أتحدث معكم فيه حول مسألة الاجتهاد، وقد وصلتم بفضل الله مع الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا أبو مع الشيخ أبي جلال رياض القريوتي، فجزاه الله خيرا على ما قدم، وأسأل الله أن يتقبل منه وأن يجعل عمله هذا خالصا لوجهه الكريم. وصلتم إلى الاجتهاد والتقليد، وهذه المسألة قد حصل فيها زلل كبير عند الكثير من طلبة العلم. لذلك أحببت أن أنبه على تنبيه مهم جدا في موضوع الاجتهاد والتقليد. فالناس في هذا الباب ما بين إفراط وتفريط، وكتب الأصول فيها من الضلالات والانحرافات عن جادة الصواب في هذه المسألة الشيء الكثير، تخبطات. وخاصة أنكم تعلمون من خلال دراستكم أن كتب الأصول قد كتب فيها الكثير من أهل البدع من معتزلة وأشاعرة وغير ذلك، فلذلك كان فيها الخبط والخلط كثير، حتى تأثر بعض طلبة العلم الذين ينتسبون إلى السنة إلى السلفية بما قال هؤلاء. والناس في هذا الباب ما بين إفراط وتفريط، فالبعض فتح باب الاجتهاد وأجازه على مصراعيه، حتى أجاز الاجتهاد في كل شيء، وعذر المجتهد حتى وإن ضل في أعظم المسائل. والبعض الآخر فرط حتى أغلق باب الاجتهاد مطلقا، وألزم بالتقليد، وجعل كلام العلماء والمذاهب ككتاب الله وكسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزم على العباد أن يلتزموها كما يلتزمون الكتاب والسنة، وهذا أيضا انحراف وضلال. والطريقة الوسط في هذا، والذي وجدنا عليه أئمة السلف رضي الله عنهم، ولخصه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كلمات كنت نشرتها على حساباتي المختلفة، وهي التفريق في المسائل العلمية الشرعية ما بين المسائل المحكمة، المسائل التي اتفق عليها السلف والتي لها أدلة واضحة وصريحة، وما بين المسائل التي هي محل اجتهاد واختلاف بين السلف رضي الله عنهم لعدم وجود أدلة محكمة في بابها لا معارض لها. فقسموا أبواب العلم إلى قسمين: قسم يجوز فيه الاجتهاد، وقسم لا يجوز فيه الاجتهاد. هذا الذي كان عليه السلف. واستدل ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله على ذلك بحديثين جعلهما أصلين لهذا التقسيم. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الحديث يدل على جواز الاجتهاد، وأن المجتهد إن اجتهد فأصاب فله أجران: أجر على الإصابة وأجر على الاجتهاد، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على الاجتهاد. وهذا في المسائل الاجتهادية كما يشير إلى ذلك نفس الحديث. أما الحديث الثاني الذي استدل به على القسم الثاني، وهو الذي لا يجوز فيه الاجتهاد لوضوح المسألة ووجود أدلة محكمة فيها لا معارض لها واتفاق السلف رضي الله عنهم عليها، وهذا الحديث هو حديث الخوارج الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذا الحديث يدل على أن المجتهد في مثل هذه المسائل لا عذر له، وأنه ضال، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل، ومع أنهم الخوارج هؤلاء مجتهدون، اجتهدوا في تحليل دماء المسلمين، ومع ذلك لم يكن هذا الاجتهاد حجة لهم ولا عذرا لهم على تضليلهم وقتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم. فهذا يدل على أنه ليس كل اجتهاد يعذر به صاحبه ويقبل منه أن يجتهد. وهذه المسألة تعلق بها أصحاب منهج التمييع المميع، صارت عندهم قاعدة أن المبتدع الضلال قد اجتهدوا فأخطأ، وإذا اجتهد الشخص وأخطأ فهو بين الأجر والأجرين، فوسعوا الباب وفتحوه على مصراعيه فحملوه حتى على رؤوس أهل البدع والضلال وعذروهم في ذلك. وهذا باطل من القول، مخالف لإجماع السلف رضي الله عنهم. تجدون أقوالهم في تضليلهم وكلامهم في تضليلهم لأهل البدع وكلامهم عن الفرق الضلال. فهذه المسألة كما ترون قد فتحت بابا عريضا لتمييع المنهج السلفي وقبول أهل البدع ورمي الشباب في أحضانهم، وهذا الذي حصل فعليا من الناحية العملية عندنا هنا، فالتمسوا الأعذار لأهل البدع بحجة الاجتهاد، وجعلوا الشباب يذهبون إلى مجالسهم ويجالسونهم ويسمعون منهم، حتى صار هؤلاء الشباب مخلطين في عقائدهم ومناهجهم فانحرفوا عن جادة الصواب. فهذا خطر هذا القول، ومن الناحيتين، من الناحية الذين أفرطوا والذين فرطوا. فكونوا معتدلين واحرصوا كل الحرص على معرفة منهج السلف في كل صغيرة وكبيرة، وخاصة في مثل هذه الأصول التي يبنى عليها الكثير من العلم. فترجعون إلى كلام الحفاظ العلماء بمنهج السلف من أهل السنة، إياك ثم إياك أن تأخذ كلمة هذا منهج أهل السنة من مبتدع أو ممن خالف طريقة أهل السنة والجماعة، هو لم يعرفها فكيف سيدلك عليها؟ وهذا وقد زلت قدم بعض طلبة العلم بسبب هذه القضية، ذهب يأخذ بعض المسائل العقائدية وبعض المسائل المنهجية من أناس هم منحرفون عن السنة، فإذا قالوا له هذا منهج أهل السنة قبل منهم على أنه منهج السلف. لا، كونوا حذرين من هذا الأمر. النقول عن أهل السنة تحتاج إلى عالم حافظ يعرف منهج أهل السنة جيدا، ثم تنظرون وتطلعون على أثار السلف رضي الله عنهم في هذا الأمر، تعرفون الحق الذي كانوا عليه. ثم بعد ذلك أي عالم من العلماء مهما عظم في نفسك ومهما علا كعبه في العلم، إن خالف منهج السلف في مسألة فلا تقبل منه. العبرة والميزان عندنا والمعيار هو منهج السلف والذي كانوا عليه. فأي مسألة نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف، فإن وافق هذا العالم وإن كان عظيما في نفسك كبير العلم عندك، إن وافق منهج السلف أخذت به، وإن خالف تركت قوله. والله أعلم. هذه هي النصيحة التي أردت أن أوجهها لكم، وموضوع طبعا التفصيل في الاجتهاد والتقليد سيكمله لكم إن شاء الله الشيخ الفاضل أخونا أبو جلال رياض القريوتي، وأسأل الله أن يتقبل منكم جميعا وأن ينفعكم بما تعلمتم، والحمد لله.
جزا الله شيخنا حفظ الله خيرا على نصيحته الطيبة، وبهذا نكون قد انتهينا من آخر مجلس لنا في مدرسة هذا الكتاب الطيب النافع، ونسأل الله تعالى يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونستغفره ونتوب إليه مما كان فيه من خطأ وزلل، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله سبحانه علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 49 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 28 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الأخير في شرح هذا الكتاب، والدرس الأخير في هذا المستوى، وكنا قد انتهينا إلى كلام المؤلف عن التقليد. قال المؤلف رحمه الله: والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة. إذن لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام عن الاجتهاد والمباحث التي تتعلق بالمستفيد وهو المجتهد، بدأ المؤلف هنا بالكلام عن المقلد وعن التقليد على غرار فعل الأصوليين في كتبهم. والتقليد لغة كما قال المؤلف رحمه الله وضع الشيء في العنق محيطا به، كالذي يوضع في عنق الدابة محيطا بها. وقوله محيطا به هو قيد للتحرز مما لا يحيط بالعنق. وقوله ومنه القلادة، الشيء المحيط بشيء يسمى قلادة، وجمعها قلائد، ومنه قوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد، أي ما يقلد أو ما يقلده الهدي في عنقها كشعار يعلم به أنها هدي، فيجعلون في عنقها عروة، أو يقال آذان القرب، إشعارا بأنها هدي. ثم قال رحمه الله ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه، أي تفويض الأمر إلى شخص واتباعه في كل ما يقول ويفعل، فيكون هذا الأمر الذي فوض به لا يتركه، كأنه ربط في عنقه، كان يقلد أحدهم أمور الحرب في قومه فيفوض إليه الأمر بذلك، وقومه يكونون بهذا تبع له لا يخرجون عن كلمته. أما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، أي قبول قول الغير والعمل به من غير حجة، أي من غير معرفة دليله. وهذا المعنى مأخوذ من المعنى اللغوي السابق، واستعماله في تفويض الأمر للغير واتباعه في كل ما يقوله، فهذا المعنى مأخوذ مما سبق. وقوله بلا حجة، أي يشترط في المقلد أن لا يعرف الدليل الذي اعتمد عليه الغير. وبهذا القيد يخرج ما ذكره المؤلف بعدها، حيث قال رحمه الله فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه، والإجماع كذلك، بمعنى أن الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد تقليدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه، وكذلك فعله وتقريره. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو الأخذ أو رجوع إلى قول النبي وفعله وتقريره هذا ليس تقليدا، وإنما هو اتباع. وكذلك يقال في الإجماع، فالإجماع حجة في نفسه كالكتاب والسنة، فالأخذ بالإجماع لا يعد تقليدا. وكذلك يخرج بهذا القول موافقة مجتهد لمجتهد آخر في حكم من الأحكام مع معرفة دليله، هذا لم يذكره المؤلف، مثل هذا لا يسمى تقليدا، كأن يأخذ الإمام أحمد بمذهب الشافعي في مسألة معينة، فأخذه بقوله لا يعد تقليدا لمعرفته دليلا، لمعرفته بدليل من أخذ عنه. أما المقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فأخذه بمذهب إمام معتبر يعد تقليدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين. بعد أن بين رحمه الله حقيقة التقليد، أورد كلام أبي الخطاب الكلوذاني عن تقسيم الأحكام باعتبار جواز التقليد وعدمه، حيث تنقسم الأحكام بهذا الاعتبار إلى أحكام يسوغ فيها التقليد وأحكام لا يسوغ فيها التقليد. أما الضرب الأول، قال المؤلف: ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية. فالنوع الأول يتعلق بالأحكام التي لا يجوز فيها التقليد، وهي الأحكام المتعلقة بالمسائل الأصولية، أصول الاعتقاد، وأضيف إليها أصول العبادة. أما مسائل أصول الاعتقاد مثل معرفة الله تعالى، وجود الله سبحانه وتعالى، والتوحيد والرسالة ودلائل النبوة، ففي هذه المسائل لا يجوز فيها التقليد، في هذه المسائل لا يجوز التقليد، لأنه يتعذر على المقلد معرفة صدق من يقلده أولا، وقد ينخدع المقلد بظاهر تقوى من يقلده فيقلده على خطئه أو على الخطأ، وقد يقلده لأنه وجد في ذلك طمأنينة في قلبه، وهذا ليس بحجة، لأنه حتى اليهود والنصارى في طاعتهم لرهبانهم وجدوا ما يسمونه الطمأنينة في قلوبهم، وقد خالف في هذا القول البعض وجوزوا التقليد في الأصول الاعتقادية. ومما منعوا التقليد فيه أيضا أصول العبادات مثل أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر كالمعلوم من الدين بالضرورة، فلم يجوزوا التقليد فيه لأنه يعلمه العالم والجاهل. أما الضرب الثاني فقال المؤلف رحمه الله: وما يسوغ وهو الفروعية، أي يجوز التقليد في الفروع، نقصد بالفروع ما عدا ما سبق ذكره من المسائل من أصول الاعتقاد والعبادات، هي المسائل الفرعية العملية التي تثبت عادة بطريق ظني. فالعامي المقلد الذي ليس له الأهلية في الاجتهاد له أن يقلد في المسائل الفرعية، واستدل لذلك بأدلة عديدة، منها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا نص عام لكل المخاطبين في كل أمر لا يعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا، وهو باطل في الإجماع. بعض القدرية والمعتزلة البغداديون على أن الواجب على العامي النظر في أحكام المسائل الفرعية، لا يجوز لهم التقليد فيها، وهذا أمر متعلق بعقيدتهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لأنهم المعتزلة يقولون بأن العقل يمكنه إدراك الحسن والقبح في الأشياء بقطع النظر عن ورود الشرع. قالوا بأنه يجب على المكلف أن يعلم حسن الحسن وقبح القبيح بعقله، وعليه يجب عليه الالتزام بالحسن كالصدق والعدل وغير ذلك، ويجب عليه الإعراض عن القبيح كالكذب والجور. ولهذا فعلى العامي أن ينظر في أحكام المسائل الفرعية بالعقل، لهذا تجدهم حتى يقولون بأن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع بما دل عليه العقل وما إلى ذلك من أقوالهم الباطلة. والمؤلف بعدها قال: وهو باطل بالإجماع، لأن الإجماع انعقد على جواز تقليد العامي للعالم، ولقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا ما جرى عليه الصحابة والتابعون قبل مجيء المخالفون أو قبل مجيء المخالفين لهذا القول. قال المؤلف رحمه الله: وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه، بمعنى ليس كل الأحكام الفرعية يجوز للعام التقليد فيها، وإنما هناك أحكام ليس له أن يقلد، هناك أحكام ليس له أن يقلد فيها، وهي الأحكام المشهورة والتي تصلنا بالتواتر، فهي معلومة من الدين بالضرورة، كأركان الإسلام الخمسة، وهي ثابتة بالتواتر، ومثل هذه الأحكام يشترك في إدراكها وإدراك والعلم بها العلماء والعامة، فلا وجه للتقليد فيها، لأن التقليد إنما يصح من الجاهل في المسألة، أما في هذه المسائل التي تكون معلومة من الدين بالضرورة فلا تقليد فيها. فهذا قول آخر في المسألة. وقال المؤلف: ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، لا من عرف بالجهل، فإن جهل حاله لم يسأله. وقيل يجوز. من هو الذي يقلده العامي؟ أو من هو الذي يستفتيه العامي؟ الجاهل بين ثلاثة خيارات، أو العامي يكون بين ثلاثة خيارات: إما يستفتي من هو أهل للفتية، أو أن يستفتي جاهلا، أو أن يستفتي من لا يعلم حاله وهو مستور الحال. والمؤلف قال: لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه، بمعنى أنه لا يجوز للعامي أو المستفتي أن يستفتي إلا من تحققت فيه الأهلية للفتية أو للاجتهاد. وكيف يعرف العامي صاحب الأهلية أو صاحب القدرة على الاجتهاد؟ من طرق معرفة صاحب الأهلية أو المؤهل للفتية، قال المؤلف: لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، أي إما أن يسأل من اشتهر بالعلم والعدالة، ودليل ذلك من اشتهر بالعلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أهل العلم، لهذا يسأل من اشتهر بالعلم. وقوله والدين، أي الذي يتصف بالعدالة، يشترطون العدالة أيضا في من يستفتى، ودليل ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ودل ذلك على أن خبر الفاسق لا يقبل بنفسه، إذن فلا بد أن يتصف بالعدالة، وأنه من طرق معرفة صاحب الأهلية للفتية أي يعرف المفتي بالعلم والعدالة. أما الفاسق فهذا له أن يجتهد لنفسه، ولكن لا يفتي غيره لانتفاء صفة العدالة عنه. لهذا فالصحيح أن الفاسق لا تتعدى فتواه إلى غيره، يفتي نفسه فقط، وهذا الذي عليه الحنابلة والشافعية. ومن طرق معرفة من هو أهل الاجتهاد أن يخبر عدل بذلك، أن يخبر عدل بذلك كما قال المؤلف، فيكفي العامي قول عدل واحد أن هذا المفتي عالم ورع عدل، فله عندها يستفتيه ويسأله، وهذا يعني أن يخبر بذلك من هو عدل عند العامي. قال أن يخبر عدل بذلك، أي عدل عند العامي، فيصدقه العامي في ذلك لأنه عنده عدل. وقال البعض بل لا بد من إخبار ثقتين، بمعنى أن العامي لا بد أن يثبت عنده أن المفتي أهل الفتية من قبل عدلين أو ثقتين. والمؤلف لم يذكر هذا القول، وعرف هذا القول عن أبي بكر الباقلاني. والبعض قال لابد أن يستفيض بأنه أهل للفتيا، فلا يكتفى بخبر واحد ولا اثنين عندها. ومن طرق معرفة المجتهد لأهل المجتهد الأهل صاحب الأهلية، من طرق معرفته ومما لم يذكره المؤلف رحمه الله، هو أن يكون المفتي منتصبا للعلم معظما بمشهد من أعيان العلماء ومن غير إنكار منهم، كأن يكون له منصب تدريس معروف أو غير ذلك. أما من عرف جهله فلا يجوز للعمي أن يستفتيه لأنه ليس أهل لذلك، فهو ليس من أهل الاجتهاد، ومثله جاهل، جاهل بأحكام الشريعة وليس بقادر على أن ينفع نفسه، فكيف بغيره؟ أما من جهل حاله وهو مستور الحال، وهو الذي لا يعلم عنه العامي شيئا، فلم يعرف حاله، لا ليس عنده علم بجهله أو علمه أو عدالته أو فسقه، فمثل هذا هل يجوز للعمي يستفتيه؟ في المسألة قولان. والمؤلف قال فإن جهل حاله لم يسأله، فذهب المؤلف إلى عدم جواز تقليد العمي لمستور الحال لأن الأصل والظاهر الجهل، ولا يقبل قول من جهلت عدالته، وهذا القول هو قول الجمهور، وهذا القول هو قول الجمهور. القول الثاني في المسألة واضح، هو جواز سؤال من جهلت حاله، وقول المرجوح، والقول الأول هو الصواب والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن كان في البلد مجتهدون تخير. وقال الخرقي الأوثق في نفسه. الخرقي عمر بن الحسين أبو القاسم الخرقي أحد أئمة المذهب الحنبلي، وهو صاحب مختصر الخرقي المعروف، توفي رحمه الله سنة 34 و300 هجرية. والمؤلف هنا أراد أن العامي إذا أراد أن يسأل عن مسألة وفي بلده عدد من المجتهدين، فما هو الواجب في حقه، في حق العامي، حتى يختار من يسأله؟ هل يلزمه المفاضلة بين هؤلاء المجتهدين، أم له أن يتخير أي واحد منهم ويسأله؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أنا للعمي أو المقلد أن يسأل من شاء منهم ولا يلزمه المفاضلة بينهم، فلا يسأل عن أيهم أعلم أو أفضل طالما تحققت فيهم أهلية الاجتهاد، فيسأل أي واحد منهم ولو كان هو المفضول. وهذا القول هو قول الجمهور، ومن قال بهذا القول استدل بإجماع الصحابة على ذلك، لأن الناس في زمنهم كانوا يسألون الصحابة على اختلاف مكانتهم وبالرغم من تفاضلهم، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، فدل هذا على أن المستفتي المقلد له أن يتخير بين المجتهدين. والمذهب الثاني على أن العامي المقلد يلزمه المفاضلة بين المجتهدين، وعليه أن يسأل الأفضل، فيلزمه الاجتهاد في الترجيح بينهم. ومن ذلك ما نقله المؤلف عن الخراقي أن على المقلد أن يسأل الأوثق عنده، أي الأفضل دينا وعلما وعدالة وغير ذلك. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بقوله: وهذا آخره، والله تعالى أعلم، وهو الموفق، وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد صلى رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلامه. فختم كتابه رحمه الله بأن نسب العلم والتوفيق والحمد لله، ثم صلى وسلم على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. وبهذا نكون قد انتهينا من مدارسة كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي رحمه الله تعالى. وقبل أن ننهي، كان الشيخ علي الرملي حفظه الله تعالى قد أوصاني بذكر مسألة مهمة لطلبة العلم متعلقة بالاجتهاد، وكنت أنوي أن أذكرها في نهاية هذا الدرس، ولكن خطر لي أنه لعله من الأفضل أن أطلب من شيخنا حفظه الله أن يسجلها بصوته، إذ طلبة العلم هم أسعد بسماعها منه حفظه الله تعالى من طويل بعلم مثلي. وقد قبل حفظه الله تعالى كما هو معهود منه تواضعه وحبه لطلبة العلم والنصح لهم، وقد سجل صوتية أحب أن أشاركها معكم الآن، لأنها ضمن مقصود هذا الكتاب والباب الأخير الذي درسناه، وهي نصيحة قيمة من شيخنا حفظه الله تعالى، وهي مهمة لطلبة العلم، فنسمعها معا حفظكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم فيما علمكم، وأن يجعل طلبكم هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منكم. أحثكم وأنصحكم على المداومة على طلب العلم الشرعي، فهذا من أسباب الثبات في هذا الزمن الذي نعيشه، وهو من أصعب الأزمان مقارنة بالأزمان الماضية. فنحن في الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على جمر من نار، وفي غربة شديدة. من أعظم ما يعين المرأة عليها هذه الغربة هو طلب العلم الشرعي، كي يبقى قريبا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الآيات والأحاديث التي تثبته، ومن سيرة السلف وكلام أهل العلم الذي يعطيه دفعة إلى الأمام، وهذه من أسباب الثبات مع كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومشاغل الدنيا كثيرة، وما يصرفه عن العلم الشرعي كثير، فإذا كان المرء ما عنده همة كبيرة ولا حرص شديد على التمسك بطلب العلم ستأخذه الدنيا بكل سهولة. لذلك اجعلوا دائما طلب العلم الشرعي مقدما على أمور الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وأكثروا من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالثبات على هذا الطريق. هذا أولا. والموضوع الذي أردت أن أتحدث معكم فيه حول مسألة الاجتهاد، وقد وصلتم بفضل الله مع الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا أبو مع الشيخ أبي جلال رياض القريوتي، فجزاه الله خيرا على ما قدم، وأسأل الله أن يتقبل منه وأن يجعل عمله هذا خالصا لوجه الكريم. وصلتم إلى الاجتهاد والتقليد، وهذه المسألة قد حصل فيها زلل كبير عند الكثير من طلبة العلم، لذلك أحببت أن أنبه على تنبيه مهم جدا في موضوع الاجتهاد والتقليد. فالناس في هذا الباب ما بين إفراط وتفريط، وكتب الأصول فيها من الضلالات والانحرافات عن جادة الصواب في هذه المسألة الشيء الكثير، تخبطات، وخاصة أنكم تعلمون من خلال دراستكم أن كتب الأصول قد تكلم كتب فيها الكثير من أهل البدع من معتزلة وأشاعرة وغير ذلك، فلذلك كان فيها الخبط والخلط كثير، حتى تأثر بعض طلبة العلم الذين ينتسبون إلى السنة إلى السلفية بما قال هؤلاء. والناس في هذا الباب ما بين إفراط وتفريط، فالبعض فتح باب الاجتهاد وأجازه على مصراعيه حتى أجاز الاجتهاد في كل شيء، وعذر المجتهد حتى وإن ضل في أعظم المسائل، والبعض الآخر فرط حتى أغلق باب الاجتهاد مطلقا وألزم بالتقليد، وجعل كلام العلماء والمذاهب ككتاب الله وكسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم على العباد أن يلتزموها كما يلتزمون الكتاب والسنة، وهذا أيضا انحراف وضلال. والطريقة الوسط في هذا والذي وجدنا عليه أئمة السلف رضي الله عنهم، ولخصه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كلمات كنت نشرتها على حساباتي المختلفة، وهي التفريق في المسائل العلمية الشرعية ما بين المسائل المحكمة، المسائل التي اتفق عليها السلف والتي لها أدلة واضحة وصريحة، وما بين المسائل التي هي محل اجتهاد واختلاف بين السلف رضي الله عنهم لعدم وجود أدلة محكمة في بابها لا معارض لها. فقسموا أبواب العلم إلى قسمين، قسم يجوز فيه الاجتهاد وقسم لا يجوز فيه الاجتهاد، هذا الذي كان عليه السلف. واستدل ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله على ذلك بحديثين جعلهما أصلين لهذا التقسيم. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الحديث يدل على جواز الاجتهاد، وأن المجتهد إن اجتهد فأصاب فله أجران، أجر على الإصابة وأجر على الاجتهاد. وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على الاجتهاد. وهذا في المسائل الاجتهادية كما يشير إلى ذلك نفس الحديث. أما الحديث الثاني الذي استدل به على القسم الثاني وهو الذي لا يجوز فيه الاجتهاد لوضوح المسألة ووجود أدلة محكمة فيها لا معارض لها واتفاق السلف رضي الله عنهم عليها. وهذا الحديث هو حديث الخوارج الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذا الحديث يدل على أن المجتهد في مثل هذه المسائل لا عذر له وأنه ضال، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل، وهم عنهم الخوارج هؤلاء مجتهدون، اجتهدوا في تحليل دماء المسلمين، ومع ذلك لم يكن هذا الاجتهاد حجة لهم ولا عذرا لهم على تضليلهم وقتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم. فهذا يدل على أنه ليس كل اجتهاد يعذر به صاحبه ويقبل منه أن يجتهد. وهذه المسألة تعلق بها أصحاب منهج التمييع المميع، صارت عندهم قاعدة أن المبتدع الضلال قد اجتهدوا فأخطأ، وإذا اجتهد الشخص وأخطأ فهو بين الأجر والأجرين، فوسعوا الباب وفتحوه على مصراعيه فحملوه حتى على رؤوس أهل البدع والضلال وعذروهم في ذلك. وهذا باطل من القول، مخالف لإجماع السلف رضي الله عنهم. تجدون أقوالهم في تضليلهم وكلامهم في تضليلهم لأهل البدع وكلامهم عن الفرق الضلال. فهذه المسألة كما ترون قد فتحت بابا عريضا لتمييع المنهج السلفي وقبول أهل البدع ورمي الشباب في أحضانهم، وهذا الذي حصل فعليا من الناحية العملية عندنا هنا، فالتمسوا الأعذار لأهل البدع بحجة الاجتهاد وجعلوا الشباب يذهبون إلى مجالسهم ويجالسونهم ويسمعون منهم، حتى صار هؤلاء الشباب مخلطين في عقائدهم ومناهجهم فانحرفوا عن جادة الصواب. فهذا خطر هذا القول. ومن الناحيتين، من الناحية الذين أفرطوا والذين فرطوا، فكونوا معتدلين واحرصوا كل الحرص على معرفة منهج السلف في كل صغيرة وكبيرة، وخاصة في مثل هذه الأصول التي يبنى عليها الكثير من العلم. فترجعون إلى كلام الحفاظ العلماء بمنهج السلف من أهل السنة، إياك ثم إياك أن تأخذ كلمة هذا منهج أهل السنة من مبتدع أو ممن خالف طريقة أهل السنة والجماعة، هو لم يعرفها فكيف سيدلك عليها؟ وهذا وقد زلت قدم بعض طلبة العلم بسبب هذه القضية، ذهب يأخذ بعض المسائل العقائدية وبعض المسائل المنهجية من أناس هم منحرفون عن السنة، فإذا قالوا له هذا منهج أهل السنة قبل منهم على أنه منهج السلف. لا، كونوا حذرين من هذا الأمر. النقول عن أهل السنة تحتاج إلى عالم حافظ يعرف منهج أهل السنة جيدا، ثم تنظرون وتطلعون على أثار السلف رضي الله عنهم في هذا الأمر، تعرفون الحق الذي كانوا عليه. ثم بعد ذلك أي عالم من العلماء مهما عظم في نفسك ومهما علا كعبه في العلم، إن خالف منهج السلف في مسألة فلا تقبل منه. العبرة والميزان عندنا والمعيار هو منهج السلف والذي كانوا عليه. فأي مسألة نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف. فإن وافق هذا العالم وإن كان عظيما في نفسك كبير العلم عندك، إن وافق منهج السلف أخذت به، وإن خالف تركت قوله. والله أعلم، هذه هي النصيحة التي أردت أن أوجهها لكم. وموضوع طبعا التفصيل في الاجتهاد والتقليد سيكمله لكم إن شاء الله الشيخ الفاضل أخونا أبو جلال رياض القريوتي، وأسأل الله أن يتقبل منكم جميعا وأن ينفعكم بما تعلمتم، والحمد لله.
جزا الله شيخنا حفظ الله خيرا على نصيحته الطيبة. وبهذا نكون قد انتهينا من آخر مجلس لنا في مدرسة هذا الكتاب الطيب النافع، ونسأل الله تعالى يجعله خالصا لوجه الكريم، ونستغفره ونتوب إليه مما كان فيه من خطأ وزلل، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله سبحانه علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.